يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة على الأسئلة الواردة إلى فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء السابع بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 11 من شهر ربيع الآخر أو الآخر عام 42 و400 وألف، الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2020. ونبدأ بالأسئلة. يقول السؤال الأول: حفظكم الله تعالى شيخنا وبارك فيكم، نريد منكم نصيحة في من انتشر هذه الأيام عبر وسائل التواصل من همز أو من لمز الأئمة السلفيين بأنهم مميعة ويداهنون الجهة الوصية، وأن راتبهم مال حرام، رغم جهود الأئمة السلفيين المعروفة في الدعوة والرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل عليهم، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا على تجدد مثل هذه اللقاءات التي نجلس من خلالها مع أسئلة إخواننا وأبنائنا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الجميع على تعلم العلم النافع والسير فيه على الطريقة المرضية، على الطريقة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. وهذا عملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. فمن خلال هذه الأسئلة التي نطرحها على مشايخنا ونرجع فيها إلى كلام أئمتنا لنفيد بها إخواننا وأخواتنا حتى يعبدوا الله جل وعلا على علم وعلى دراية، وهذا المطلوب منا جميعا، أن ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم ودراية، وأن نعبد ربنا تبارك وتعالى على ما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وهذا بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة التي فيها الخير وفيها الهداية وفيها البركة. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، وهو سؤال منهجي ينبغي أن نشير فيه بالدرجة الأولى إلى الطريقة المثلى في التعامل مع بعضنا البعض، وهذا بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول للسائل ولمن كان موضوعا لهذا السؤال، أي لمن يلمز إخوانه ممن هم على جادة الصواب نحسبهم والله حسيبهم وابتلوا بهذه الإمامة التي من خلالها نحسب أن الجميع يسعى إلى الدعوة إلى منهج الحق، ما دام أن هؤلاء على هذا المنهج فهم لا شك ولا ريب يدعون إليه مع وجود هذه المضايقات الشديدة وهذا التعنت المقصود من أولئك الحزبيين الذين ابتلينا بهم في مثل هذه الوظائف. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، لأنهم يحاربون هذه الدعوة بكل ما أوتوا من قوة، وهذه المحاربة ليست وليدة هذه الأيام ولا وليدة هذه الجهة، هذه من لدن الزمن الأول. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته غريبا وحيدا، وأيده الله جل وعلا بمؤمنين صادقين حملوا معه أعباء هذه الدعوة وصبروا حتى مكن الله جل وعلا لدينه وأنزل نصره على نبيه وفتح عليه في هذا الباب. وقد بشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن هذه البشرى بأن هذه الغربة باقية في الأمة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمطلوب منا جميعا أن نصبر في دعوتنا ونحتسب في أعمالنا، لأننا لا نتقرب بهذا إلا لربنا جل في علاه، ونحن نعلم أن مثل هذه الدعوة لا بد أن يكون فيها مثل هذا الصبر على ما يواجهه الدعاة إلى الحق. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق أصحابه يجدون مثل هذه المعارضة والإيذاء والعداء، فعليهم أن يتسلحوا بسلاح الصبر. والداعية إن لم يكن صابرا محتسبا في دعوته فإنه لن ينجح أبدا. أولا، القول أو لمز هؤلاء وإن كان قد يصدر من بعضهم ما يدل على مثل هذا، ولكن هذا يعالج من المفروض بالنصيحة وبالتواصي بالحق الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. ليس فينا معصوم، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما هي القاعدة السلفية في هذا الباب. فإذا وجدنا أو لاحظنا خللا أو خطأ في أصحابنا وفي إخواننا علينا أن نعالجه بما يرضي ربنا تبارك وتعالى بالنصيحة والحجة والبرهان، لا بالعواطف ولا بالتقليد ولا بالتعصب لطائفة دون طائفة أو فرد دون آخرين. نحن نعتقد أن التقليد المذموم وأن التعصب لغير الحق مرفوض مردود على أصحابه، وأن التقديس للأشخاص كائنا من كانوا تدفعه نصوص الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. ولهذا الواجب علينا أن يكون تجردنا للحق فقط. ولهذا من وقع في مثل هذا من إخواننا، وهذا قد يقع لأن الإنسان قد يضعف وقد يتنازل التنازل المذموم، لأنه قد يضطر إلى التنازل الذي لا يكون مذموما والذي لا يخرجه عن أصل دعوته. نحن الأصل الأول هو دعوتنا أن ندعو إلى الحق، لكن لا يمكن أن ندعو إليه بالتنازل عن الحق أبدا. قد نتنازل على بعض الأمور نرجئها إلى حينها حتى نتمكن، وهذا عملا بوصايا علمائنا وأئمتنا. وكثيرا ما كنا نسمع الإمام الألباني عليه رحمة الله يردد هذه الكلمات في مثل هذا المقام، يقصد هذه المقولة المأثورة عن بعضهم، تمسكن حتى تتمكن. يعني فيه أمور يمكن التنازل فيها، أما أننا نقع في البدعة ونجعل هذا من الأمور التي نتنازل فيها، هذا لا يكون ولن يكون أبدا. ولهذا مثل هذه القضايا إذا عولجت، ما وقع لبعض إخواننا في سوق هراس ونبهناهم على خطئهم وتنبهوا ورجعوا وما إلى ذلك، هذا شيء طيب يشكرون عليه، ودعوتهم قائمة وإخوانهم ملتفون حولهم من غير إقصائهم أو إبعادهم كما هو صنيع بعض من لا يتأنى ولا يتريث في الأمور كلها ويستعجل الأمور، وهذا لا ينبغي. فنحن ننصح الطرف الأول بمعالجة مثل هذه القضايا المعالجة الشرعية النبوية. إذا لاحظت أخي الكريم شيئا في إخوانك الذين هم معك في دعوتك والذين يحبون الخير كما تحبه ويجلون علماءنا وأئمتنا كما نجلهم نحن ويرجعون إلى الحق، وهذا ظننا بهم، فالواجب علينا أن نتواصل معهم عوض أن نتواصل معهم باللمز والغمز، نتواصل معهم بالنصح، ونصيحتنا لهم تكون بالحجة والدليل والبرهان، لا هكذا تعصبا وتقليدا. أحدهم اتصل بي من هؤلاء الأئمة، قال اتصل بي أحدهم وقال كيف تقول في المسألة هذه عن الشيخ الفلاني أنه ليس لديه سلف فيما قال ولم يأتيني بدليل على ما قال. قلت له كان الأولى به أن يأتيك بالسلف ويقول لك مخطئا لك فيما ذهبت إليه ليس لديه سلف، لعلك تعجلت ولعلك ما توسعت في البحث والاطلاع ثم حكمت، وهذه من الأخطاء المنتشرة هذه الأيام بين إخواننا. الأولى به هذا الناصح إذا كانت نصيحته على الطريقة المرضية أن يأتيه بالسلف ويقول له: لعلك يا أخي ما وقفت على هذا القول للإمام الفلاني والعالم الفلاني الذي قال بقول الشيخ الفلاني، فالشيخ له سلف فيما ذهب إليه، ووجب عليه أن يتراجع ويرجع عن قوله ويذكر للناس أنه فاته معرفة سلف هذا الشيخ، وتنتهي القضية عند بدايتها وتعالج على بهذه الطريقة العلمية التي فيها من جهة علم وفيها نصح. أما التمادي ثم بعد ذلك الحكم على مال إخوانهم بأنه حرام، هذا نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهؤلاء إذا كان حالهم كما ذكر السائل معروفون بدعوتهم ورجوعهم إلى أهل العلم والرجوع إلى الحق إذا ظهر لهم، هذه هي المعاملة الشرعية، لا هذه المعاملة التي فيها التشهير والغمز واللمز. ونحن دائما وأبدا ننصح الجميع بالرجوع إلى الكبار، بالرجوع إلى علمائنا وأئمتنا، سواء فيما كتبوه وتركوه وألفوه أو فيما صدر عنهم أو فيما ثبت عنهم في ما كتبوه أو ما سجل عليهم، حتى نتحقق في باب المسائل، لا أن نبني على أمور بعد ذلك تظهر أنها مغلوطة. ثم بناء على هذا نبني أحكامنا ومثل هذه الأمور على إخواننا، ولا يجوز للمسلم أن يتهم غيره هكذا جزافا أبدا، خاصة إذا كانوا من أمثال هؤلاء الذين هم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بما أوتوا من علم وجهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع وأن يهدينا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. والله تبارك وتعالى أعلم، تعليقا على هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني: قال: في إطار التنمية الريفية ودعم التشغيل، تقترح الدولة لدينا قرضا أسمته قرض التحدي، وهو مخصص للاستثمار الفلاحي، وهو قطعة أرض مجانا بالإضافة إلى قرض، يكون على النحو الآتي: يمنح القرض بدون فوائد خلال السنوات الثلاث الأولى، وفي حال عدم سداد القرض في أجل الثلاث سنوات يتم إعادة جدولة نسب الفوائد كالآتي: ابتداء من السنة الرابعة وإلى غاية الخامسة تصبح نسبة الفوائد 1%، ثم ترتفع هذه النسبة إلى 3% من السنة السادسة إلى السابعة بعد هذه الفترة، ثم بعد هذه الفترة يأخذ المستفيد على عاتقه نسبة الفائدة بكاملها. فما رأيكم في هذا القرض وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، تسمية هذا الدعم بمثل هذا الاسم أو القرض بمثل هذا الاسم قرض التحدي ربما يكون كذلك، ونوافقهم عليه إذا كان من غير تلك المحاذير الشرعية. لو كان فعلا قرض تحدي ومثل هذا القروض، لا بد للجهة المسؤولة فيها أن تختار من تقرض من الناس في كفاءتهم المهنية وفي أمانتهم المشهود لهم بها، ما هو هكذا فقط، لا بد حتى يتحصل على قرض يشهد له بالخير وأنه صاحب أمانة، لأن هذا المال هذا أمانة، أمانة في أعناق المسؤولين عليه، فلا يصرف إلا في الوجه، أولا الوجه الصحيح، وهذه لا شك أن المقاصد فيها مقاصد طيبة، وأن الدولة تريد من خلال مثل هذه المشاريع إعانة الشباب وفتح مجالات لهم في التكسب وتشجيعهم على العمل المثمر وما إلى ذلك، خاصة في باب الأرض واستثمارها وزراعتها، إلا أنه إذا دخله مثل هذه الأمور المخالفة تجعل ما ظن أصحابه أنه حسنا سيئا وأنه طيبا فاسدا. فالعقد هذا إذا كان في بدايته وفي أصله يحتوي على هذه التفاصيل التي فيها هذه القروض، ولا تهمنا التفاصيل والجدولة وإعادة الجدولة، المهم أنه الجهة المقرضة تتعاقد مع الطرف الثاني أنه إذا جاوز هذه المدة نزيد له في الفائدة، وهذه القاعدة هي القاعدة الربوية المبنية على أصل زد وتأجل زد وتأجل، وهذه هذا التفصيل في إعادة الجدولة يدل على هذا، وبالتالي إذا كان هذا في أصل العقد لا يجوز مثل هذا العقد، ولا يكون القرض قرضا حسنا ولا تحديا، بل يكون فاسدا مردودا من الناحية الشرعية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال التالي: ما حكم الترحم على أهل البدع، خصوصا من يكون داعية إلى بدعته متبعا فيها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الغالب في أهل البدع أنهم يدعون إلى بدعهم بحيث لا تكاد تجد صاحب بدعة محجم عن هذا العمل، لابد حتى ولو ناقش أو تناقش مع غيره مع بعض الناس، ويسوءنا كثيرا أن نسمع من بعض الفضلاء أن فلان صوفي إلا أنه عاقل، فلان حزبي إلا أنه لا يعادي أهل السنة، هذا فيما يظهر للناس، وهذا فيما يستعمله مع الناس، لأن غالب أهل البدع يستعملون التورية، يستعملون التورية التي أصلها من عند هؤلاء الروافض الشيعة التقية، هي التورية في الحقيقة، فهذا هذه سمة في أهل البدع جميعا. ولهذا الواجب علينا أن نتعامل معهم تعامل سلف هذه الأمة، لأنهم سبقونا في الخير كله، سبقونا في مواجهة هؤلاء وفي معاداتهم وفي فضحهم وتحذير الأمة من شرهم، وهذا من أصل دينهم، يعني من أصول الاعتقاد عندنا مواجهة أهل البدع والرد عليهم وفضحهم وتحذير الأمة من شرهم، هذا ديدا أهل السنة، أئمة أهل السنة، ولهذا ألفوا في هذا الباب المؤلفات الكثيرة والعديدة منذ أيام الأئمة. الإمام أحمد كتب في الرد على الزنادقة، وقبله الإمام مالك، وإن لم يدون هذا عنه إلا أنه عرف عليه رحمة الله، بل أصل في هذا الباب تحذيره من أهل البدع والأهواء. هذا أمر لا بد أن نتفق عليه وأنه أصل من الأصول. أما بالنسبة لهؤلاء، هذا في معاملتهم وهم أحياء، بعد موتهم كيف تكون المعاملة؟ هل يترحم عليهم؟ هل يصلى عليهم ونتبع جنائزهم؟ هذا أهل العلم لهم فيه تفصيل، ويفرقون في البدع بين البدعة المكفرة والبدعة الغير مكفرة. البدعة المكفرة يكون صاحبها كافرا، كبدعة الحلول وغيرها من هذه البدع، غلاة الصوفية وما إلى ذلك. هؤلاء بدعتهم بدعة مكفرة، ولهذا الذي عليه أئمتنا وعلماؤنا من المتقدمين والمتأخرين في حق هؤلاء هو عدم الترحم عليهم، ترك الترحم عليهم، لأن الترحم على هؤلاء إحسان لهم، إنه هذا دعاء، والله جل وعلا نهانا عن هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا ربنا تبارك وتعالى نهانا أن نستغفر لهؤلاء للمشركين، ويلحق بهم أهل البدع، وغالب أهل البدع من المشركين، من المشركين. مبتدعة الصوفية واقعون في الشرك العظيم في هذا الباب، ولهذا تشملهم هذه الآية. كل من تشمله هذه الآية يجب في حقه هذا الحكم، ألا وهو عدم الاستغفار، وبالتالي عدم الترحم عليه. ويفهم من هذا، يفهم من هذا أن من وقع في البدعة الغير مكفرة، بدعة من البدع، هذا يترحم عليه، هذا يترحم عليه، إلا إذا كان من الدعاة إلى هذه البدع ورأس من رؤوسها وإمام من أئمتها، وكان في الترحم عليه، وكان في الترحم عليه رفع من قدره ومن شأنه، كما هو الحال بالنسبة لأمثال هؤلاء، فالأولى ترك هذا الترحم من باب أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني والقول بجواز الترحم عليه ليس معناه وجوب الترحم عليه، يعني إذا كانت المصلحة في عدم الترحم بأن يقال أو بأن يستغفر له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اليهود، كانوا يأتونه ويحاولون أن يذكر فيهم شيء من هذا القبيل، أن يدعو لهم بالرحمة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردد دائما وأبدا الدعاء لهم بالهداية، لأنه هذا يناسب المقام، لأنه هذا يناسب المقام. فإذا قلنا غفر الله له، لأنه الميت فاته أمر الهداية، نقول غفر الله عنه أو تجاوز الله عنه، هذا يناسب المقام، ولكن كأصل يجوز الترحم على أهل البدع. وأما بالنسبة للصلاة عليهم فهذا فيه التفصيل الذي يذكره أهل العلم كذلك في التفريق بين من يصلي. إذا كان ممن يقتدى به حالهم كحال من مات على كبيرة لم يتب أو لم يعلم أنه تاب منها، أمثال هؤلاء لا يصلي عليهم من يقتدى بهم، ولكن يصلي عليهم عموم الناس لأنهم من المسلمين والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السؤال التالي، يقول أنا أخ من فرنسا مقيم بالإمارات وأعمل هناك، ولما يصل راتبي الشهري تقوم الشركة بدفعه لي عبر البنك بالعملة الإماراتية، فأقوم أنا بالتواصل مع بنك أجنبي في أوروبا فأحول لهم هذا المبلغ، وهم بدورهم يقومون بتحويله إلى العملة الأوروبية، فما حكم هذا العمل علما أن عملية التحويل تكون مباشرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الأصل في التعامل مع مثل هذه المؤسسات والمصارف والبنوك الربوية، الأصل أنه محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كما يقول أئمتنا وعلماؤنا، قد ذكر هذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن الواجب على المسلم أن يكون تعامله في هذا الحال على قدر ضرورته، على قدر ضرورته، كأن مثلا يصرف راتبه عن طريق البنك، ولا يمكن لهذه الشركات والمؤسسات أن تصرفه له إلا بهذه الطريقة، فهنا جاز له مثل هذا التعامل. ولكن بمجرد ما يصرف راتبه في هذا الحساب البنكي يقوم بسحبه حتى لا يعين هذا البنك على العمل بماله، وأعمالها الغالب أنها محرمة لأنها مصارف ربوية، مؤسسات قائمة على الربا عياذا بالله. نحن لا ندري يعني السبب اللي يجعل هذا الأخ هذا يحول المبلغ إلى أوروبا وهو يعيش في الإمارات، ما لا المهم لعله
يقول أنه مقيم في فرنسا، يعني أصله
هو من فرنسا.
نعم هو من فرنسا،
كيف يصرف له في
ويعمل في الإمارات؟
يعني يعمل ويمشي ويجي. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فالذي يقوله علماؤنا، وقد سألنا هذا السؤال أحد مشايخنا من مشايخ أهل السنة رحمة الله عليه، وهذا الذي يقول به الشيخ العثيمين وغيره، أن هذا البنك يعتبر وكيل بالنسبة للمتعامل معه، وكيل لعمليتين، لعملية صرف وعملية تحويل. يعني بمجرد ما يصله، يعني لأنه صاحب الحساب لم يقبض ولم يستلم، بمجرد ما يصل الراتب على الحساب، هذه عملية القبض بالنسبة للبنك، يرسل المتعامل صاحب الحساب، والآن التعامل بالهواتف فقط بهذه التطبيقات المتعلقة بهذه المصارف، بالتطبيق يعطيه أمر بالتحويل، يعطيه أمر بالتحويل على الحساب اللي موجود في أوروبا، وبعد التحويل يكون أمر آخر ضمني بالصرف، بأن يصرف له هذه العملة. فالمال لدى البنك وعملية الصرف تكون يدا بيد، لا شك في ذلك ولا ريب. ف فيقوم البنك بهاتين العمليتين. ونصيحتنا لهذا الأخ أن يفعل ما قلناه سابقا، أنه يبقى التعامل معها تعامل محدود في حدود الضرورة. وأنا أدري أنه في أوروبا ليس من السهل سحب السيولة، سحب الأموال، لا بد طلب ولا بد كذا، ولكن يجتهد في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال التالي: هل اتباع النساء للجنائز وهن راكبات في السيارات يدخل في عموم حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن ذلك؟ وهل هذا النهي هو نهي تنزيه أو نهي تحريم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء عن اتباع الجنائز الذي نعلم أنه ورد عاما مطلقا، وما كان كذلك فإنه يبقى على إطلاقه ما لم يأتي ما يقيده، يعني ثبت في السنة أو في الكتاب النهي المطلق يبقى على إطلاقه. فما دام لم يرد دليل يخرج الراكب عن اتباع الجنازة فيبقى على هذا الحكم. ونحن نعلم أن الجنازة قد يتبعها من يتبعها راكبا أو ماشيا، هناك بعض الأحكام تتعلق بهذا الأمر، مثلا إذا كانت تتبع ماشية لا حرج في أن يسبق المشيع للجنازة الجنازة أو يتأخر عنها، أما إذا كانت راكبة أي الجنازة ومن يشيعها كذلك فإن السنة لا يتقدم عليها في حال الركوب. وكذلك بالنسبة للنهي عن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء، سواء كنا راكبات أو ماشيات لما فيها من المفسدة، والنهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه امرأة تقول: أتاها بعض قطرات الدم على شكل خيوط رقيقة ولا تشبه دم الحيض، فشكت في ذلك وسألت الطبيبة عن ذلك، فأخبرتها أنه يمكن أن تكون هذه من علامات الحمل، فحبست نفسها عن الصلاة، ثم بعد ذلك بسبعة أيام جاءها دم الحيض. تسأل: فما الحال هذه؟ وهل عليها أن تصلي تلك الأيام التي حبست نفسها عن الصلاة فيها؟ وإن كان كذلك فكيف تصليها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما تعلق بموضوع الدماء بالنسبة للنساء هذا من المواضيع التي ينبغي على أخواتنا جميعا أن يجتهدنا في التفقه فيها وتعلمها، لأنها أولا من جهة من المسائل التي تقع لهن دائما وأبدا، ومن المسائل التي يقع فيها الاشتباه دائما وأبدا، وهذا لا يكلفها شيء، يعني تسمع دروس أحد المشايخ في هذا الباب مثلا لشروح الشيخ العثيمين وهي مفصلة، وأنا اخترت الشيخ العثيمين لأجل هذا الأمر، يفصل في المسائل وأسلوبه أسلوب جيد ماتع، يأتي بالألفاظ السهلة من غير أن يعقد الأمور بالإكثار من الأقوال والتأصيلات وما إلى ذلك، يصعب فهمه على عامة الناس، أو رسالة الدماء للشيخ العثيمين كذلك الدماء وفيها عليها شرح له جيدة جدا تتفقه فيها النساء هذه المسائل. والمسألة التي طرحتها الأخت وأنه ما ظهر أو خرج منها من هذه الخيوط ومن هذا الدم وإن كان على مثل هذه الصفة، احنا القاعدة أن الأصل في الدم أنه حيض، الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض، وبعد ذلك يتميز الحيض عن غيره بالعلامات، لأن الله جل وعلا جعل لهذا الدم علامات، علامات في لونه وفي جرمه وفي ريحه، ولغيره لغيره الدم اللي يكون دم فساد ولا دم عرقة ودم استحاضة علامات كذلك. المرأة تقدر أنها تميز بين هذا وذاك، إذا ما استطاعت أن تميز بين هذا وذاك فإن الله جل وعلا جعل المدة أو العدد، يعني هذا بالنسبة للانقطاع وعدمه، فهي تميز بين هذا وذاك بالمدة، إذا جاوز مدته المعتادة كان هذا استحالة. إضافة إلى ذلك أن العلماء ذكروا بالنسبة لدم الحيض أقصى مدة له، ولدم النفاس أقصى مدة له، حتى لا يختلط الأمر على المؤمنات. في هذه الحالة هي رأت هذا وأخبرتها الطبيبة بشيء، ثم تبين عدم صحة هذا الشيء أنه ليس بحمل، وبالتالي إذا لم يكن حملا وكان متصلا بحيضتها كما ذكرت هي في السؤال، هذا يعتبر من الحيض، هذا يعتبر من الحيض، يعني الخارج من المرأة سواء كان يشبه الدم أو البني أو ما إلى ذلك، فإنه إذا كان متصلا بالحيض قبله أو بعده يعتبر منه لحديث أم عطية رضي الله عنها، وإذا كان منفصلا عنه فهو في حكم الاستحاضة، والمرأة في هذا الحال تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال التالي: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم استغلال أرض لنا في الزراعة وهي في حالة الشيوع، مع العلم أنه يشق علي استئذان جميع الورثة لأن منهم من هو في خارج البلاد ومنهم من لا أعرفهم أصلا، وهل تربية الحيوانات بجميع أصنافها له نفس الحكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا لابد أن نعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يتصرف في ملك غيره من غير إذنه، يكفي أن يعلم أن هذا الملك لغيره سواء بالمشاركة أو بالانفراد، يعني ملك لفرد واحد، فهذا ملك الغير، وبالتالي لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه. أي نوع من أنواع التصرف النفعي سواء بغرسه واستغلاله، سواء في البناء عليه، سواء في تأجيره وما إلى ذلك من مثل هذه المنافع الكثيرة والمتعددة، فهذا ما يجعلش كون هذه الأرض التي في الشيوع وأصحابها أو من يشتركون في ملكيتها متوزعون. هذا الآن احنا جعلت لنا وسائل بإمكاننا أن نتصل بمن في أقصى الدنيا مشرقا أو مغربا، تتصل بواحد وارث في روسيا، وتقدر تتصل بواحد وارد في 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 شمال أمريكا في وقت واحد، هذا ليس بعذر. المهم إذا أمكنك الاتصال والاستئذان بعد ذلك جاز لك الانتفاع، جاز لك الانتفاع. وإذا ما تمكنت من الاتصال والاستئذان ولم تتحصل على الإذن فلا يجوز لك هذا الانتفاع أبدا. في قضية الحيوان إذا كانت هذه الأرض كأنها أرض بور يعني جردة، وتركت الحيوان في الجانب الذي تملكه أو تعرف أصحابه، وبقات هذه الحيوانات تسرح في الأرض التابعة لها، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا. أما الاستغلال بالزراعة وما إلى ذلك فهذا لا يكون إلا بالشرط السابق والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ممكن أن توضحوا لنا حديث من كان أو من كنت مولاه فعلي مولاه، واتخاذ الشيعة لهذا الحديث دليلا على أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، أهل البدع والأهواء جميعا يتفقون في بعض أصولهم الفاسدة، ومن هذه الأصول الفاسدة أصل التلبيس على الناس، التلبيس على الناس، وهذا بحمل النصوص الشرعية على غير محملها الصحيح، سواء بتأويلها أو بتنزيلها أو ما إلى ذلك. وأكثر الناس جرما في هذا الباب هم الشيعة، عاملهم الله بما يستحقون. هذا الحديث أولا ورد في فضل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي من أفضل الصحابة، وهو أحد المبشرين العشر وأحد الخلفاء الراشدين. يكفيه فضلا أن أهل السنة متفقون على أنه أفضل آل بيت رسول الله بعد رسول الله، هو أفضل أهل البيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جعله الله جل وعلا ختنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث زوجه ريحانته سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الحبيبة لم يزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحبيب، ويكفيه شرفا أنه نشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جد سبطيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني السيادة محيطة بهذا الصحابي الجليل من كل جانب. ولكن رغم هذا كله لا نعتقد فيه إلا ما جاء في الدليل، إلا ما دل الدليل عليه، ولا نزيد على ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضله هذا الحديث بمعنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا متعلق بالولاية وبيان ما عليه هذا الرجل من هذه المكانة، والمؤمنون بعضهم أولى ببعض، وهذه الولاية تستلزم النص، تستلزم المحبة والنصرة وما إلى ذلك، أن يكون وليك هذا الرجل أو هذا الأخ أو ما إلى ذلك. والحب في الله تبارك وتعالى هذا من الموالاة في الله، في الله التي أوجبها الله جل وعلا على المؤمنين جميعا. فإن عليا مولاه، لأن علي مدخله ومخرجه لا يخالف نبيه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، فهو يوالي من والاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه أبدا. ولهذا من فضائل هذا الصحابي الجليل أنه يقول عن نفسه: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلاني، يعني هذا في الشيء المادي الذي يدل على المكانة المعنوية من جهة أخرى، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ويدخل عليه بالليل ويستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل، وهذا دليل على فضله، لأن هذه المجالسة وفيها ما يتعلمه من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فهذا كأصل أن الشيعة أو غير الشيعة هذا ديدنهم. وأما أن يكون هذا الحديث دليل على فضل علي على غيره ممن سبقه في الفضل كأبي بكر وعمر، فهذا لا دليل عليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة، كما أن علي هو أفضل آل بيت رسول الله بعد رسول الله، فأبو بكر هو. وفي هذا الباب يذكرون فائدة عن ابن الجوزي عليه رحمة الله، لما تخاصما أو تنازعا رجلان، هذا شيعي وهذا سني، فالشيعي قال علي أفضل والسني قال بل أبو بكر أفضل. فلما تحاكما إلى ابن الجوزي رحمة الله عليه قال ببداهة العالم المتبحر، قال: الأفضل من كانت ابنته عنده، وانصرف وتركهما كذلك يختلفان ويتنازعان من ابنته عنده، لأنه من جهة ابنة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند علي رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
لعلنا نختم بهذا
السؤال. يقول: امرأة توفي عليها زوجها قبل الدخول وعقد عليها العقد الشرعي دون المدني، فهي تسأل هل عليها عدة، وتسأل كذلك عن المهر كيف تتعامل معه، ترجع نصفه أو تقبضه كله، وبالنسبة للميراث كذلك، هل ترث أو لا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة المتوفى عنها زوجها قبل البناء بها أو الدخول عليها، أولا العدة على المتوفى عنها زوجها عدة خاصة، ولقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها. لهذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. هذا حكى فيه ابن قدامة الإجماع. وبالتالي هذه الزوجة تعتد ما دام أنه عقد عليها العقد الشرعي، تعتد هذه العدة أربعة أشهر وعشرة، ويلزم لها الصداق كاملا والإرث كذلك، يعني لأنها مات عنها وهي زوجته، وهي زوجته. هذا نصف الصداق بالنسبة لمن طلق ولم يبني بها، لم يدخل بها بعد، فيجب لها نصف المهر، يجب لها نصف المهر. أما من مات عنها فيجب لها المهر كامل. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني لأمر يعني يقع كثيرا وأصبح فيه بعض المفاسد. هذه قضية العقد الشرعي من دون العقد المدني، خاصة قد يقع من بعض أئمتنا أو إخواننا يتساهلون في هذا الأمر، وهذا ليس موطن تساهل، لأن القضية قضية حكم شرعي. ولي الأمر في هذا الباب نهى عن العقود الشرعية قبل العقود الإدارية المدنية، لأن نحن نعتقد أن العقد الإداري فيه قد يكون العقد الإداري هو العقد الشرعي. العقد الإداري فيه حفظ للحقوق، وهذا مطلب من المطالب لا ينبغي الاستهانة به. وبالتالي العقود التي تكون قبل العقود الإدارية هذه فيها مخالفة شرعية، وأصحابها يؤثمون، يؤثم الفاعل اللي هو الزوج صاحب العقد، ويؤثم العاقد هذا اللي توسط في هذا العقد، اللهم إلا إذا كان لأمر ما، مثلا في قضية التعدد لا يسمحون بالعقد، وهذه فيه مخالفة شرعية للعقد إلا بعد أمور أخرى، موافقة ما أدري موافقة الزوجة وكذا، ولا يتم العقد على طريقة عادية. وكأنهم يعني يلجئون الناس إلى العقد الشرعي ثم تسوية الوضعية، فيلجأ الناس إلى العقد الشرعي ثم بعد ذلك يفعل ما يسمى بتسوية الوضعية في عند قاضي في المحكمة، ويتم العقد الإداري بعد ذلك. يعني العاقد مضطر إلى هذه الطريقة لأجل أن يعقد العقد الإداري العقد المدني. أما في الحالة العادية ما كانش هذا الاضطرار. وبالتالي ننصح إخواننا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن لا يخالفوا أوامر ولاة أمورهم، لأن فيها حفظ للمصالح مصالح الناس ودفع هذه المفاسد عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا نستودع إخواننا في هذا اللقاء على أمل اللقاء بهم في الأسبوع القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.